بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 37 من الفقه الواضح. وقالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: إن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الاثنين. قال: فإن مت من ليلتي فلا تنتظروا إلى الغد، فإن أحب الأيام والليالي إلي أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد. والإسراع بالتجهيز إنما يستحب لمن لم يمت فجأة، أما من مات فجأة كان أصيب بنوبة قلبية أو تردى من مكان مرتفع فإنه ينتظر حتى يتأكد موته، ويجوز تأخير التجهيز انتظارا لحضور أحد الأقارب ما لم يخف تغيره فإن خيف تغيره عجل بتجهيزه. والتجهيز كما قلت هو تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وهي سنة قديمة من لدن آدم عليه السلام عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. قال أبي بن كعب: إن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وصلوا عليه، ثم أدخلوه قبره فوضعوه فيه، ووضعوا اللبن وهو الطوب الذي لم يحرق، ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم، أي طريقتكم في تجهيز موتاكم. أخرجه ابن أحمد في زوائد المسند والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وهذا الحديث موقوف على أبي بن كعب لأنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يحتمل أن يكون قد سمعه منه. والحديث الموقوف هو ما انتهى سنده إلى الصحابي، والحديث المرفوع ما رفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن قال مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. غسل الميت. تقدم الكلام على حكم غسل الميت وكيفيته في أحكام الطهارة من هذا الكتاب وافيا، ولا أجد ما أضيفه هنا إلا ثمان مسائل. المسألة الأولى: هل يجب على المسلمين تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه كالمسلم؟ الجواب: إن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه لا تجب على من حضره من المسلمين إلا إذا كان مسلما، أما الكافر فلا يجب عليهم فيه ذلك، ويلي ذلك أقرباؤه، وهذا مذهب الشافعية والحنفية. ويرى بعض الشافعية أن الكافر إذا كان ذميا يعني غير محارب وجب على المسلمين تكفينه ودفنه رعاية لحقه عليهم، قياسا على وجوب إطعامه وكسوته، وهو حي من بيت مال المسلمين إذا احتاج لذلك، أما غسله فلا يجب. وقال المالكية والحنابلة: ليس للمسلم أن يغسل قريبه الكافر ولا يكفنه ولا يدفنه إلا أن يخاف عليه الضياع فيواريه وجوبا مكفنا في شيء، لقوله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وغسلهم وتكفينهم ودفنهم فيه موالاة لهم وتعظيم وتطهير، فأشبه الصلاة عليهم، وهي ممنوعة بنص قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والأصح في غسله وتكفينه ودفنه مستحب. أعيد والأصح أن غسله وتكفينه ودفنه مستحب، لحديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بموت أبي طالب وهو أبوه وعم النبي صلى الله عليه وسلم بكى، ثم قال لي: اذهب فاغسله ثم كفنه وواري، ففعلت، ثم أتيته فقال لي: اذهب فاغتسل، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له أياما ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أخرجه ابن سعد في الطبقات. وعن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئت فأمرني فاغتسلت ودعا لي بدعوات ما يسرني ما على الأرض بهن في شيء. أخرجه أحمد وأبو داود. ومعنى ما يسرني إلى آخره: لا يفرحني ما على الأرض كله ولو أوتيته مثل فرحي بهذه الدعوات. وهذا الحديث لم يصرح فيه بالغسل ولا بالتكفين، فيحتمل أن يكون الدفن هو الواجب والغسل والتكفين مستحب بدليل الحديث الذي قبله في الحاشية: واحد سورة الممتحنة، اثنان سورة التوبة، ثلاثة سورة التوبة. متابع بعون الله عز وجل. المسألة الثانية: هل يجوز للمرأة الكافرة أن تغسل زوجها المسلم وهل يجوز له أن يغسلها؟ الجواب: أولا، لا يجوز للمسلم أن يتزوج إلا امرأة مسلمة أو كتابية، أعني من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، أما غير الكتابية فلا يجوز للمسلم زواجها على ما سيأتي تفصيله في باب النكاح إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإذا مات وكان له زوجة من أهل الكتاب ولم يكن له محرم يغسله جاز لها أن تغسله وجاز له أن يغسلها إذا ماتت. وهذا مذهب المالكية. ويرى الشافعية أنه يجوز له أن يغسلها إذا ماتت ويكره أن تغسله هي إذا مات، ولو غسلته صحة غسيلها ولا يجب على المسلمين إعادته. وقال الحنفية والحنابلة: لا يجوز للذمية أن تغسل زوجها المسلم إذا مات، لأن الغسل يحتاج إلى نية ونية الكافر لا تصح. ولا يجوز له أيضا أن يغسلها إذا ماتت، بناء على أنه لا يجوز للمسلم أن يتولى عملا يكون فيه تكريم للكافر وتطهيره وتعظيمه، مستدلين بالآية المتقدمة وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. المسألة الثالثة: هل يغسل الغريق أم يكتفى بما أصابه من الماء؟ فنحن نعلم أن الماء قد عم جميع بدنه، والجنوب إذا غطس في الماء طهر، أفلا يقاس عليه الغريق؟ الجواب: لا بد من تغسيل الغريق بعد إخراجه من الماء، لأن غسله قد وجب على الحي ولا يقاس على الجنوب، فإن الجنوب حين نزل إلى الماء قد نوى الاغتسال من جنابته، والغسل من الجنابة واجب عليه لا على غيره. فتدبر. المسألة الرابعة: هل يجوز للجنب والحائض تغسيل الميت؟ الجواب: نعم يجوز، لأنهما طاهران بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، رواه الجماعة. وقد أمرهما الله سبحانه وتعالى بالغسل لحكمة سبق ذكرها عند الكلام على غسل الجنابة، وكره بعض الفقهاء للجنب تغسيل الميت. المسألة الخامسة: من الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف غسل؟ الجواب: لما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم تولى غسله علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن عباس وأسامة بن زيد وقثم بن العباس وصالح مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد غسل ثلاث مرات بماء وسدر من بئر يقال لها الغرس بقباء، كانت لسعد بن خيثمة، وكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يشرب منها وقد غسل في قميصه مبالغة في ستره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن الأعين. فعن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالوا والله ما نرى أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه على صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون ما هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. أخرجه أبو داود والبيهقي وابن حبان والحاكم. قال عبد الله بن الحارث بن نوفل أن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قميص وبيد على خرقة، عيد وبيد علي خرقة يتبع بها تحت القميص. أخرجه البيهقي. المسألة السادسة لو رأى الغاسل شيئا لا يعجبه في الميت هل يجوز الإخبار به؟ الجواب أوصى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يغسل الميت أمين كاتم للسر حتى لا يفشي ما يراه عليه من العيوب، فقد قال عليه الصلاة والسلام ليغسل موتاكم المأمونون، رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. أخرجه أحمد ومسلم. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة، ومن حفر لأخيه قبرا حتى يجنه يعني يستره فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث. أخرجه الطبراني بسند صحيح. في الحاشية واحد المولى في اللغة يطلق على الخادم وهو المراد هنا، ويطلق على السيد أيضا. اثنان يعني يدلك العورة بالخرقة حتى لا يتسخ القميص. متابع بعون الله عز وجل. فستر المؤمن عيوب أخيه حيا وميتا واجب لا شك في ذلك، لكن إذا رأى المؤمن من أخيه ما يعجبه جاز له إظهاره والتحدث به، لا سيما إذا كان فيه ما يرغب في عمل الخير. المسألة السابعة هل صحيح أن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي؟ الجواب نعم، ولهذا يطلب الرفق به حال غسله وتكفينه وحمله ودفنه، وأن في عدم الرفق به إهانة له. والمؤمن ينبغي أن يكرم حيا وميتا. عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي وابن ماجه. قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته. أخرجه ابن أبي شيبة. المسألة الثامنة إذا خرج من بطن الميت شيء بعد غسله هل يجب إعادة الغسل أم لا؟ الجواب لا يجب إعادة الغسل، ولكن ينبغي تطهير المحل من النجاسة قبل وضعه في الكفن، وهذا هو الراجح من أقوال الفقهاء. تكفين الميت حكم التكفين. تكفين الميت فرض كفاية على من حضره من المسلمين، وفرضيته ثابتة بالسنة وإجماع الأمة، فقد أمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم به، وفعله الصحابة والتابعون من بعدهم، وسيأتي من الأحاديث ما يدل على ذلك. ويكون التكفين بعد الغسل مباشرة، ويكفنه أقرب الناس إليه وأحفظهم لسره كما تقدم ذكره في الغسل، ويكون كفنه من ماله بعد سداد دينه، فإن لم يكن له مال فكفنه على من تلزمه نفقته، فإن لم يكن للولي المنفق مال فكفنه من بيت المال، فإن لم يكن للمسلمين بيت مال كما هو الحال الآن فكفنه على من حضره من المسلمين. وليس شرطا أن يكفنه مكلف، بل لو كفنه صبي مميز من ماله جاز، لأن المطلوب ستر الميت من أي جهة وبأي كيفية مشروعة. واختلف الفقهاء في كفن الزوجة هل يكون من مالها أو من مال زوجها، فقال جماعة من المالكية والحنابلة والشافعية كفنها يكون من مالها لا من مال زوجها، لأن الزوجية قد انقطعت بالموت. وقال جماعة من الحنفية والشافعية والمالكية كفنها يكون من مال زوجها إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فكفنها من مالها، لأن الزوجية لا تزال باقية ولو حكما، وهو الأصح الذي عليه الفتوى، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحكمة في تكفين الميت ستره عن الأعين وتكريمه، وقد وجب ستره وتكريمه حيا، كذلك يجب ستره وتكريمه ميتا. أنواع كفن الرجل: 1. كفن الضرورة، وهو ثوب ساتر لجميع البدن بحيث لا يشف عما تحته، لقول خباب بن الأرت: إن مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. أخرجه البخاري ومسلم. وحديث الزبير بن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال: المرأة المسلمة، فتوسمت أنها أمي، أو فتوسمت أنها أمي صفية، فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، فلدنت في صدري أي ضربت في صدري، وكانت امرأة جلدة، أو فلدنت في صدري أي ضربت في صدري، وكانت امرأة جلدة أي صبورة وقوية، فقالت: إليك لا أرض لك، أي لا وطن لك، وهي كلمة زجر. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك، أي أمرك أن تقف وعيده والصحيح. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك، أي أمرك أن تقفي، فوقفت وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، قد بلغني مقتله فكفنوه فيهما، أو كما قال راوي الحديث. قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل. قبل المتابعة في الحاشية: 1. النمرة، شال به خطوط أو بردة من صوف يلبسها الأعراب، وهي بفتح النون. إذن النمرة وهي بفتح النون وكسر الميم. 2. نبات طيب الرائحة بأرض الحجاز. متابع بعون الله عز وجل. قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل، قد فعل به كما فعل بحمزة، أي مثل بجسده فقطع أنفه وأذناه فوجدنا غضاضة أي حرج وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له فقلنا لحمزة ثوب والأنصاري ثوب فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار له أي الثوب الذي خرج له بالقرعة أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار. وإذا كان عدد القتلى كثيرا وقلت الأكفان كفن الرجلان والثلاثة في الثوب الواحد كما صنع بقتلى أحد. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كثرت قتلى أحد وقلت الثياب فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في ثوب واحد ثم يدفنون في قبر واحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمه للقبلة. أخرجه أبو داود والترمذي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم أكثرهم قرآنا تكريما له. اثنان كفنوا الكفاية وهو ثوبان ساتران لجميع البدن لا يشفان عما تحتهما إزار ولفافة أو لفافة كل منهما ينبغي أن يكون ساترا لجميع البدن والاقتصار عليهما جائز بلا كراهة لقول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الرجل الذي مات محرما كفنوه في ثوبيه ثلاثة كفنوا السنة وهو ثلاثة أثواب للذكر البالغ والذي دون البلوغ بقليل عند الحنفيين وكثير من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم قميص وإزار ولفافة. فالقميص من العنق إلى القدم بلا كمين ولا فتحة في صدر ولا فتحة في جنب ولا يوسع من أسفل كقميص الحي وإنما يكون متساويا. والإزار أيضا يجب أن يغطي البدن كله ثم يؤتى باللفافة فيلف بها الجسد من الرأس إلى القدم فيكون قد ستر بثلاثة أثواب وهو الكفن المسنون لقول عبد الله بن مغفل إذا أنا مت فاجعلوا في غسلي كافورة وكفنوني في بردين وقميص فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو كما قال. أخرجه الطبراني. وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب كما في حديث الطبراني عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحاشية واحد اسم جبل وقعت عنده معركة بين المسلمين والمشركين في السنة الثالثة من الهجرة وتابع بعون الله عز وجل. وكره بعض الفقهاء الزيادة على ثلاثة أثواب وعدوه من الصرف وجاز بعضهم الزيادة إلى خمسة قميص وعمامة وثلاثة أثواب والأمر في ذلك أوسع غير أن الاقتصار على الثلاثة أولى لأنه الموافق لكفن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أنواع كفن المرأة واحد والمرأة كالرجل في كفن الضرورة فالواجب في كفنها ثوب ساتر لجميع البدن عند المالكية والحنفية والحنابلة وعند الشافعي ثوب ساتر العورة وهي جميع بدن الحرة إلا وجهها وكفيها. وفي كفن الكفاية تزيد المرأة على الرجل خمارا يغطى به رأسها إن كانت بالغة أو دون البلوغ بقليل فإن كانت صغيرة فهي كالرجل تكفن بثوبين دون خمار ثلاثة. وأما كفن السنة بالنسبة للمرأة خمسة أثواب قميص وإزار وخمار ولفافة وخرقة عرضها مما بين الثدي والفخذ يربط بها ثدياها وبطنها ودليل ذلك حديث ليلى بنت قائف قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها وكان أول ما أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها، فناولناه ثوبا ثوبا. ورواه أحمد. وقد وردت يناولناه، والله تعالى أعلم، يناولناه ثوبا ثوبا. رواه أحمد. والله تعالى أعلم. كيفية التكفين: واحد، يطيب كفن الرجل بأي نوع من أنواع الطيب المعروفة كالكافور والمسك وغيرهما، ثم تبسط اللفافة، ثم يوضع الميت في الإزار والقميص، ويوضع الكافور على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه في الحاشية. واحد، الحقاء الإزار، وهو ما يغطي نصف الأسفل. اثنان، الدرع القميص. ثلاثة، الملحفة الملاءة تلتحف بها المرأة. أربعة، ورواه أيضا أبو داود والبيهقي بسند لا بأس به. وصحيح أن هذه القصة في شأن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم كلثوم توفيت والنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ببدر. والله سبحانه وتعالى أعلم. أتابع بعون الله عز وجل. ولا بأس بتطيب قطن منفوش ووضعه في أنفه وفمه خشية خروج شيء بالموت، خشية خروج شيء يلوث الأكفان، ثم يلف باللفافة المبسوطة أو يلف باللفافة المبسوطة من جهة يساره ثم من جهة يمينه، فيكون الأيمن على الأيسر، ويجمع ما فضل عند رأسه أو يجمع ما فضل عند رأسه، فيرد على وجهه. وما فضل عند رجليه فيرد عليهما، ويربط الكفن إن خيف انتشاره، وإذا وضع في القبر حل الرباط. اثنان، ويطيب كفن المرأة أيضا، وتكفن كما يكفن الرجل، ولكن يخمر رأسها بالخمار، ويرد شعرها على صدرها إن كان طويلة، ثم تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين والبطن، لئلا ينتشر الكفن باضطرابها حال الحمل. تكفين المحرم: إذا مات المحرم يغسل بماء وسدر، ولا يكفن في المخيط، ولا يغطى رأسه، ولا يطيب لبقاء حكم إحرامه. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أن رجلا كان مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة. والمرأة المحرمة كالرجل، إلا أنها تخمر لأن إحرامها في وجهها وكفيها، ولذلك لا يغطى وجهها ولا كفاها ولا تطيب. هذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم في الرجل والمرأة إذا مات أحدهما وهو محرم. وقال الحنفية ومالك والأوزاعي: إذا مات المحرم انقطع إحرامه، فيكفن وتغطى رأسه ويطيب، وهو مروي عن عائشة وابن عمر، فقد مات ابنه واقد بالجحفة محرما، فكفنه وخمر وجهه ورأسه، وقال: لولا أن حرم لطيبنا. أخرجه مالك في الموطأ. ما يستحب في الكفن: واحد، يستحب كونه أبيض لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا ثياب البياض فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه أحمد والنسائي. 2. ويستحب تحسين الكفن بحيث يكون نظيفا ساترا لجميع أجزاء البدن غير محرم استعماله دون مغالاة، وهو غير محرم استعماله دون مغالاة لحديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. أخرجه مسلم وأبو داود. ولحديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: أحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتاكم بعويل ولا بتزكية ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة، وعجلوا قضاء دينه، واعدلوا عن جيران السوء، وإذا حفرتم فأعمقوا ووسعوا. أخرجه الديلمي في مسند الفردوس. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.